بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، وهي الآية 4 من آيات الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم أي صار حلالا، وهذا يشير إلى أن الأمر كان على خلاف ذلك، ونعم كان الأمر على خلاف ذلك، فقد كان في أول الإسلام يأكل المسلم ويشرب ويأتي أهله ما لم ينم أو يصلي العشاء الآخرة، فإذا نام بعد غروب الشمس لم يبح له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله، وكذلك إذا صلى العشاء الآخرة لم يبح له أن يأتي أهله ولا أن يأكل ولا أن يشرب. وقد دل على هذا المعنى أحاديث، ومن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قصة قيس بن صرمة الأنصاري، وقيل في قصة قيس بن صرمة ابن صرمة، وقيل صرمة بن قيس، قال البراء: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر، جاءه المغرب نام قبل أن يأكل شيئا لم يأكل إلى مثلها، استمر على الصوم إلى غروب الشمس اليوم التالي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذاك وكان يومه ذاك يعمل في أرضه. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام من إرهاق العمل والصوم في النهار. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أي خبت، لأنه لم يظفر بالطعام، نام قبل أن يأكل طعاما. قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا فرحا شديدا. وفي رواية للبخاري قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. هذا في أول الأمر وسيأتي. إذن في أول الأمر كانوا لا يقربون النساء، ولا سيما إذا صلوا العشاء أو نام أحدهم بعد غروب الشمس، لا طعام ولا نساء. ثم خفف الله عز وجل عن الناس فنسخ ذلك بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا النسخ نسخ إلى الأخف تخفيفا للناس ورحمة بهم. وقول الله سبحانه إذن قول الله سبحانه أحل لكم فيه إشارة إلى النسخ، نسخ ما كان قبل محرما عليهم. وقوله ليلة الصيام، الليل من غروب الشمس إلى تبين الفجر، هذا الليل ما الذي أحل لهم؟ الرفث إلى نسائكم، والمراد بالرفث الجماع. الرفث إلى نسائكم أي جماع الرجل لامرأته في ليل رمضان. وأما تقبيل الرجل لامرأته أو لمس الرجل لامرأته، مباشرة الرجل لامرأته بلمس أو تقبيل، فإن هذا لا يفسد الصوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. واختلف الفقهاء هل ذلك مباح لكل زوج أم يختص بالشيخ الكبير دون الشاب، أم هو بحسب قوة الشخص واندفاعه. عائشة رضي الله عنها قالت حين روت هذا الحديث: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. والراجح والله أعلم هو جواز تقبيل الرجل لامرأته ما لم يغلب على ظنه أنه يفسد صومه. فإن كان ممن يغلب على ظنه أنه ربما إذا قبلها وصل إلى ما هو أبعد من ذلك مما حرمه الله، فلا يجوز له أن يقبلها، لأنها خطوة تذهب به إلى إفساد صومه، إما بإنزال أو بجماع. أما إذا كان يأمن من ذلك فلا حرج عليه، سواء كان شابا أم كان شيخا كبيرا. العبرة بملك الإرب، وهذا على غلبة الظن. وقول الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، قلنا الجماع، إلى نسائكم. والرفث هنا أخص من الرفث في مسائل الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث في باب الحج هو الجماع ومقدماته، من ضم أو تقبيل أو كلام متعلق بغزل النساء والتشبيب بهن عند النساء، كل هذا من الرفث المحرم في الحج. أما في الصوم فالرفث هو جماع الرجل لامرأته. وما هو أو ما هي كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان؟ كفارته تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد إطعام ستين مسكينا بقيت في ذمته حتى يستطيع، أو تخرج من تركته بعد موته. وقول الله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام، قلنا الصيام مصدر آخر، يقال صام صوما وصام صياما. الرفث إلى نسائكم، أي الرجوع إليهن والرفث إليهن، ذلك كما تقدم. ثم علل ذلك، ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التخفيف على الناس، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم أي ستر، فالمرأة سترها زوجها، والرجل ستره امرأته. وما أحسن هذا التعبير وما أجمله في قول الله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا يبين معنى عظيما من معاني الزواج، وهو أن ينكف المسلم عن الحرام، وأن يستر نفسه، وأن يحصن فرجه. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي هذا التشبيه البليغ في قوله: لباس لكم ستر، والستر يستر ما يقبح ظهوره، فما الذي يقبح ظهوره إن لم يستر الشخص بزوجه، المرأة بزوجها أو الرجل بامرأته؟ قد يظهر منه ما لا يليق من أقوال أو أفعال تخدش المروءة، ولربما وصل إلى القول الحرام أو الفعل الحرام. والمرأة ستر لزوجها. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على أهله فجامعها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، أي من غير قصد نظرت فجأة، أو رأى امرأة فثارت غريزته، فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. في رواية: فإن معها مثل ما معها. الشاهد من هذا، تأمل في هذا الحديث كيف كانت المرأة سترا لزوجها، انقطع عن الحرام بالحلال، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا يدل أيضا على أن مسائل الزوجية على التكتم والخفاء لا على الإشهار والإظهار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يفضي إلى أهله ثم يصبح ويتحدث بما كان من أهله، هذا مذموم ومحرم أن يكشف الإنسان الستر الذي ستره الله، يكشف الستر الذي ستره الله فيفضي إلى امرأته ثم يصبح ويحدث الناس بما صار بينه وبين امرأته مما ستره الله بها وسترها به. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فقد علم سبحانه وتعالى أن بعض الصحابة كانوا يختانون أنفسهم، بمعنى أنهم يقعون على نسائهم في الليل ويتعللون بأنهم لم يناموا، لأنه كما مر بنا كان إذا غربت الشمس فنام أحدهم لا يجوز له أن يأتي أهله بعد النوم. فحصل من عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى امرأته، جاء إليها يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقالت: إني نمت. والمعنى أنها قد وقع منها النوم، فلا يجوز لزوجها أن يقع عليها. فقال عمر: فظننتها تعتل، أي تعتذر لأجل أن تصرف زوجها، فوقع على امرأته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي بعض الصحابة كان ربما تساهل في هذا الأمر لغلبة ما عنده من الشهوة، فكان يعلل نفسه. فأنزل الله سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا علمه الله، والله سبحانه وتعالى الكريم العفو الغفور الرحيم بعباده تجاوز عن الصحابة بعض ما كانوا يفعلونه في هذا الصدد من أكل أو شرب بعد نومهم، أو من وقاع الرجل امرأته بعد نومه أو بعد الصلاة العشاء إلى آخرة. ولهذا قال سبحانه: فتاب عليكم وعفى عنكم، أي هذا الشيء الذي كنتم تختانون أنفسكم به من مضاجعة النساء أو الأكل أو الشرب بعد صلاة العشاء، تاب الله عز وجل عليكم منه وعفى عنكم ما كان بسبب ذلك، رحمة من الله سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل ما كانوا يصنعون فعفى عنهم. وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ولا سيما الصحابة، تاب الله عز وجل عليهم في مواطن كثيرة بينها في كتابه، فتاب عليكم وعافى عنكم. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بعد توبة الله سبحانه وتعالى على من كان يصنع من ذلك شيئا، لا يجوز أن يذم به. فبعض الناس الذين لا يحسنون التعامل مع مدلولات الآيات ويصطادون في المياه العكرة كما يقال، ربما جاء إلى مثل هذا وقال انظروا إلى فلان، أي من الصحابة، كيف كان يخالف أمر الله وكيف صدر منه كذا والله عز وجل قد نهاه. والجواب من عن ذلك أن يقال قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم. وما أحسن هذا، وما أجمله، وما أعظم هذا الشرف، أن يتوب الله عز وجل على عبده. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويتوب الله عز وجل على من تاب. ورب العزة سبحانه وتعالى تاب على الصحابة فيما كانوا صنعوه فعلوه. وفي ذلك أيضا الذين فروا يوم أحد تاب الله عليهم، والذين فروا يوم حنين تاب الله عليهم سبحانه وتعالى، فضلا من الله ونعمة ورحمة بعباده. قال الله سبحانه فالآن باشروهن. فالآن أي نسخ ذلك التحريم وجاز بعد ذلك، شرع إتيان الرجل امرأته في الليل. فالآن باشروهن أي في الليل، حل لكم ليلة الصيام، أما في النهار فيبقى الأمر على حاله. وابتغوا ما كتب الله لكم. وقوله سبحانه فالآن، هذه اللفظة من دلالات النسخ عند الأصوليين. فالآن، وقول الله سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، دل على النسخ. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم، فذهب جمهور المفسرين إلى أنه الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم أي ابتغوا الولد، اطلبوا الولد، لأن من مقاصد جماع الرجل لامرأته الذرية الطيبة الولد الصالح من ذكر وأنثى. وهذا فيه حظ الشريعة على تكثير نسل هذه الأمة، وقد نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقوله فابتغوا ما كتب الله لكم هو الولد في قول جمهور أهل العلم. وأعداء الإسلام يحاربون هذا الشأن وهذا الأمر، إما بقطع النسل أو بتحديده، وإما ببث الأفكار التي تجعل الناس يخافون من كثرة الأولاد ويخوفونهم بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان وأولياؤه يعدون المسلمين الفقر، حتى إن أحدهم لربما لا يريد من الأولاد إلا ابنا وبنتا، كحال النصارى أو حال أعداء الإسلام في بلادهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وابتغوا ما كتب الله لكم. والقول الثاني في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم هو الجماع، ابتغوا الجماع. والقول الثالث وابتغوا ما كتب، هذا قول الذي هو القول بأنه الجماع، هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أما الأول فهو قول جماهير المفسرين. والقول الثالث أن المراد في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم هو ليلة القدر، أي اطلبوا ليلة القدر. والأشهر هو القول الأول، وإن كان ابن جرير رحمه الله يقول إن الآية تدل على هذه المعاني كلها، وهو كذلك، تدل على طلب الولد وتدل على الجماع الذي أباحه الله في الليل بين الزوجين، وكذلك أيضا تشمل ابتغاء ما كتب الله للناس من ليلة القدر وغيرها. لكن ذكر ليلة القدر في هذا الموضع وتفسير الآية بها قد يكون فيه شيء من البعد عن قول جماهير المفسرين، وهو مروي عن ابن عباس من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، والروايات الكثيرة عن ابن عباس تقول بأنه الولد. وقال الله سبحانه وتعالى بعد هذا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أو هذا القسم من الآية إن شاء الله تعالى نعرض له في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومما ننبه له أن قول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن، أن المباشرة واللمس والرفث وما أشبه هذه المعاني تختلف مدلولاتها باعتبار السياقات والمواطن، ففي موطن تأتي المباشرة بمعنى الملامسة فقط، وفي موطن آخر قد تأتي المباشرة أيضا بما هو أبعد من ذلك، وفي موضع آخر قد تأتي المباشرة بمعنى الجماع كهذه الآية، فالسياق هو الذي يحدد. ومثل ذلك قول الله سبحانه: أو لامستم النساء، أي في نواقض الوضوء، فملامسة النساء تحتمل أن المقصود الجماع أو ما كان من مقدماته، وتحتمل أنه مجرد لمس الرجل للمرأة بشهوة أو بغير شهوة، لكن الآية المذكورة في الوضوء فسرها ابن عباس رضي الله عنه وجماهير المفسرين والفقهاء بأن المقصود أو لامستم النساء الجماع، ولكن الله سبحانه وتعالى يكني كعادة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين كعادة العرب في التكنية عما يقبح التصريح به، فيطلقون مثلا الملامسة على الجماع ويقولون: أتى الرجل امرأته، أتى، لفظة أتى هي عندهم تكنية عن وقع الرجل على امرأته أو عن وطئها جامعها، فيأتون بالألفاظ البعيدة عن ما يستقبح تصريح به. وكذلك أيضا في أشياء أخرى كقولهم مثلا: أحدث في صلاته، أحدث أي صار منه حدث، والحدث الفعل، لكنهم يريدون فعلا خاصا وهو ذلك الريح مثلا الذي يخرج. فهذا من عادات العرب التكنية عما يستقبح التصريح به. وفي هذا أيضا أن الله عز وجل يحث عباده على الشيء الذي أباحه لهم. وفي هذا إشارة إلى طلب الاحتساب حتى في الأشياء المباحة، لأن الله قال وابتغوا ما كتب الله لكم، فمن أقبل على ما أباح الله عز وجل له محتسبا قانعا بالحلال محتسبا عند الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على ذلك. قال رجل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، حين قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر، أي فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والاحتساب يجعل العادات قربات، تحتسب في أكلك، تحتسب في شربك، تحتسب في نومك، تحتسب في حركتك، أنك تتقوى على طاعة الله سبحانه وأنك تنكف عن الحرام بمثل هذه الأشياء، يأجرك الله عز وجل على ذلك. إن لك ما احتسبت، كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما هي الباءة المذكورة في الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ الباءة هي القدرة على النكاح، ويشمل ذلك القدرة الجسدية ألا يكون عنينا، والعنين هو الذي لا حركة له إلى النساء، لا حركة له في النساء ولا التفات إليهن. ويشمل كذلك من كان نعم من لم يكن مريضا، من لم يكن أجب أي مقطوع الذكر، أو كذلك من كان قادرا في النفقة وفي تحمل مسؤولية البيت. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فيشمل القدرة على الجماع ويشمل كذلك القدرة على الزواج بشكل أعم. الله المستعان. إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكمل الآية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يتقبل منا صيامنا، وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.